الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب الذكر والدعاء، قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء أو هذا الذكر يسمى سيد الاستغفار، والذي سماه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيد الاستغفار هو هذا الذكر، هذا الدعاء. قال: أخرجه البخاري، وهو ولفظه في البخاري، هو ذكره البخاري في موضعين من الصحيح. لفظه في أحدهما: سيد الاستغفار أن تقول، هنا يقول أن يقول العبد، وهذا ليس لفظ البخاري، هذا سنذكره لفظ من، ولكن هو قال البخاري نظرا لأصل الحديث. سيد الاستغفار أن تقول، هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المصنف وقف هنا، لكن الحديث تتمته قال: ومن قالها من أول النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. مهم جدا هذا الجزء. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا نتيجة ثمرة هذا الاستغفار. فيقول: ومن قالها من أول النهار موقنا بها، وهذا لابد كما قلنا في الأدعية والأذكار، لا بد من حضور القلب ومن اليقين بحصولها، وليس على سبيل التجريب أو نحو ذلك. من قالها من أول النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. مكسب عظيم، هذا مطلب عظيم جدا، والثمن يسير، متى؟ ثواني، هي ثواني. ومن قالها من الليل وهو أيضا موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وموقنا بها لابد أن يكون مصدق صدقا يقينا أن هذا الموعود به سيحصل لمن قال هذا الذكر، وكما قلنا بحضور، مع حضور القلب وتواطؤ القلب واللسان وفي جميع الأذكار وفي جميع الأدوية. والحديث رواه الترمذي ولفظه أيضا عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، هنا لم يبين في رواية البخاري قالها لمن من الصحابة، لكن هنا قال له، عرفنا من، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وخاطب شداد بن أوس بهذا. ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء بنعمتك علي وأعترف بذنوبي. هذه ليست في البخاري. فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر الموت مثلا، فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة. ما أعظمها، ما أعظم هذا الثواب على هذا العمل اليسير. ولا يقولها حين يصبح فيأتي قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. ثم ذكر أن هذا الحديث وارد، قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزة وبريدة، كل هؤلاء الصحابة رووا هذا الحديث ولم ينفرد به شداد بن أوس، ولو انفرد ما ضر. ورواه النسائي أيضا في الصغرى وفي عمل اليوم والليلة، ولفظ النسائي هو الذي أورده المصنف هنا. فهل كان المصنف رحمه الله تعالى في مثل هذه يأتي للمظنة كعمل اليوم والليلة ويكتب ما فيها ثم يعزوها؟ قد يكون هو هذا سبب الاختلاف عما في الصحيح، والله تعالى أعلم. لهذا شواهد فيما يأتي، ولم يبقى من الباب إلا 10 أحاديث من الباب ومن الكتاب كله بعد هذين الحديثين اللاتيين. يقول سيد الاستغفار. السيد في الأصل في الاستعمال اللغوي الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، هذا الرئيس هو سيد الاستغفار. وأيضا سيد القوم أفضلهم، يقال لأفضل القوم هذا سيدهم. ما الصلة بين هذا وبين تسمية هذا الحديث بسيد الاستغفار؟ أنه لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له هذا الاسم، لا سيما وقد ذكر الله تعالى فيه في الحديث بأكمل الأوصاف، وذكر العبد بأضعف الحالات، وهذا أقصى التضرع ونهاية الاستكانة والخضوع، أن هذا موطن ذلك. خضوع لمن لا يستحق الخضوع إلا هو سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال ابن أبي جمرة: جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالألوهية. الألوهية معناها العبودية، لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية معناه توحيد العبودية، والألوهية هي العبودية. الشاعر الجاهلي يقول: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله عند من 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 تعبدهن. يقول: ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بأن العبد، والإقرار في قوله في آخر الحديث: وأنا على عهدك ووعدك، الإقرار بالعهد الذي أخذه، والرجاء قوله ووعدك، الرجاء بما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المطيعين، فهو على العهد يعني كما سيأتي مقيم على العهد الذي أعطاه الله سبحانه، عاهد الله عليه بأن يطيعه ويخلص له العبادة وأن لا يشرك معه غيره، وأيضا يقر له ويتمنى ويرجو أن ينجز له وعده على هذه العبادة. وفيه أيضا كما يقول الحافظ: والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، أعوذ بك من شر ما صنعت، فهو يتعوذ من صنع نفسه، مما جنى على نفسه من الذنوب، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني اجتمعت في هذا الحديث، فحق أن يسمى سيد الاستغفار، أي أفضل الاستغفار. ولذلك البخاري بوب عليه بقوله أفضل الاستغفار كما سأذكر إن شاء الله. وفقه البخاري في تراجم أبوابه، البخاري يذكر في أبرز يعني فقه أو أبرز ما يستنبط من الحديث يجعله عنوانا للحديث، فلذلك قالوا فقه البخاري في تراجم أبوابه. قوله أن يقول العبد، لفظة العبد هذه كما قلت ليست في صحيح البخاري، بل الذي في صحيح البخاري سيد الاستغفار أن تقول، وهي في لفظ النسائي، هو الذي جعلني أقول لعله أخذ المتن أولا لأنه يعني مرتب ومبوب وذا عمل اليوم، لعله، وهو أيضا لفظ الإمام أحمد. أما قوله لا إله إلا أنت، أي ليس لي معبود مألوه إلا أنت، فهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وإلا أنت أي ليس لي معبود أعبده إلا أنت سبحانك وتعاليت. اللهم أنت ربي أي لا غيرك، وهذا أيضا إقرار بتوحيد الربوبية. وقدم توحيد الألوهية، التوحيد قال لا إله إلا أنت، قدمه لأنه أعظم الأسباب التي تستجلب بها المغفرة، أعظم الأسباب التوحيد، أعظم الأسباب التي تستجلب بها المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وعدمه، عدم التوحيد، مانع للمغفرة بالكلية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: خلقتني وأنا عبدك، خلقتني، الخلق هو هنا هو المراد الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، وأنا عبدك هذا اعتراف، أي أنا معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ فيا. يعني انظر، هذه مقدمة لما يأتي. هذا من هنا سمي سيد الاستغفار. وفي هذا تحقيق الربوبية والألوهية. أما تحقيق الربوبية ففي قوله أنت ربي، والألوهية في قوله وأنا عبدك، عبدك. والعبادة التأله هو التعبد. وأنا على عهدك كما قلنا، أي ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإخلاص، إخلاص العبادة لك والطاعة، طاعة تامة لأوامرك. ويجوز أن يكون المعنى إني مقيم على ما عاهدتك عليه، وأنا على عهدك. إما أن يقول أنا ملتزم بما عاهدتك عليه، أنا يقول أي ما عاهدتك عليه من الإيمان، أو أنه أنا مقيم أي مستمر على ما عاهدتك عليه، ومستنجز أي طالب أن تنجز لي ما وعدت ثوابا على هذه الأعمال. وكل هذا تصديق بوعد الله سبحانه وتعالى. ما استطعت، أي بحسب استطاعتي، وهذا فيه بيان لضعف الإنسان، وأنه بدون معونة الله لا يفعل شيئا، وأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع، فهذا إقرار بضعف الإنسان. ما استطعت، وهذا هو ما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعمل العبد ما استطاع. ثم يقول بعد هذه المقدمات، قال أعوذ بك أي ألتجئ إليك وأحتمي بك وأعتصم بك، فأنت المستعاذ، أنت القادر على ذلك، أنت القادر على أن تحميني وتعصمني من كل سوء ومن كل شر ومن كل ذنب ومن كل ما يسوء العبد. كيف يعني هذا؟ يعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وأبوء لك، قال أعوذ بك أي من شر ما صنعت، أي كما تقدم من شر ذنوبي التي صنعتها وفعلتها. وأبوء لك بنعمتك إلي، أي أعترف لك بنعمتك علي، أنا أعترف بجميع نعمك علي كلها، من الخلق والرزق والهداية للإسلام، الهداية للتوحيد، الهداية للسنة، كل هذه النعم سواء كانت دينية أو دنيوية. والدنيا الدينية كثيرة، منها الرزق ومنها العافية ومنها الولد ومنها الصحة وإلى آخره، كثيرة. والدينية أيضا كذلك، من التوفيق لعبادة الله وإلى التوحيد الله وإلى كونه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا راجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، وهو نعمة من نعم الله على العبد. وأبوء بذنبي، أي أرجع على نفسي، يعني أبوء بمعنى باء بكذا، أي رجع به أو على نفسي بالإقرار والاعتراف بإثمي ومعصيتي. هو يعترف، الذي لا يعترف لا يتوب، الذي لا يعترف بأنه مذنب لا يتوب. يتوب من ماذا؟ فهذه مقدمة. إذا اعترف خاف وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه مغفرة هذا الذنب، فهو يعترف بذنبه وإثمه ومعصيته ويطلب من ربه أن يتوب عليه من كل ذلك. وفي الحديث الندم توبة، الندم توبة، إذا ندم الإنسان على فعله وهل يندم من لا يعترف؟ يندم من لا يعترف لا يندم، من لا يعترف بذنب لا يندم عليه، يعني في 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 نفسه غير موجود. إذن الحديث هذا فيه أن هذه الصيغة أفضل صيغ الاستغفار، وقلنا أفضل لأنها قال سيد، والسيد هو أفضل القوم في أصل اللغة، والبخاري قال باب أفضل الاستغفار وأورد هذا الحديث، باب أفضل الاستغفار أو باب أفضل الاستغفار، أنت كما شئت. قالوا يمكن يكون هذا ويمكن باب، أي هذا باب فيه أفضل الاستغفار، أو باب بالإضافة باب أفضل الاستغفار. أيضا الحديث دل على أن بعض صيغ الاستغفار أفضل من بعض، لأنه قال سيد الاستغفار أي أفضل الاستغفار، والإنسان يحاول أن يستعمل الأفضل الأفضل. وفيه الإقرار بأنه لا إله إلا الله، وفيه الإقرار بتوحيد، وهذا توحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية، يتضمن توحيد الربوبية، والإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن من أقر بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يدبر أمره وهو الذي يحفظه وهو إلى آخره، هذا الإقرار يلزمه أو يلزم منه أن يعبد هذا الذي هذه مننه عليه، فهو مستلزم لتوحيد الألوهية. والتوحيد الألوهية إذا فقد يعني إذا فقد هذا فقد ما يستلزمه. وأما توحيد يعني من أقر بتوحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الربوبية، يعني من أقر بتوحيد الألوهية فقد أقر بتوحيد الربوبية ضمنا، لأن الذي يستحق العبادة من هو الرب الخالق المدبر، هذا هو، فهو ضمنا، لأنه لن يعبد ولن يتهله إلا إلى ربه المنعم عليه بكل هذه النعم، كل ما يرى أنه نعمة أو يرى أنه نعمة فهو من رب العالمين. إذن هذا يتضمن توحيد الربوبية الألوهية. أما من يقر بأحدهما ولم يقر بالآخر فهو متناقض. والحديث فيه تجديد العبد لما عاهد عليه ربه، هل هذا العهد يعني هو الالتزام بشرع الله، أو المقصود العهد القديم في عالم الذر؟ كل ذلك يحتمل. أن من تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بوعده، الإيمان بما وعد به على العمل، فهذا من تمام الإيمان، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فمن تمام الإيمان هو الإيمان بما وعد الله به والذي لا يؤمن بما وعد الله على العمل ما الذي يدفعه للعمل وما الذي يشجعه على العمل؟ ولهذا قال حكى الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب أنهم قالوا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. فهذا دعاء من؟ دعاء أولي الألباب، العقول السليمة الصحيحة. وأيضا الحديث فيه دليل على أن العبد ملتزم بأن يكون على عهد الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفيه أن الإنسان يعتصم بالله من شر ما صنع، حتى يعتصم بالله من عمله من نفسه، وهذا يعني كمال التسليم لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يوفقه للتوبة وأن يعفو عنه خطيئاته، وكل ذلك حق. وأيضا الحديث فيه الاعتراف بنعم الله تعالى على عبده وترادفها تواليها على العبد، واعتراف بفضله وإحسانه، وهذا يتضمن الشكر. يعني إذا اعترف الإنسان بنعمة الله عليه وإحسانه إليه سبحانه وتعالى، فهذا يتضمن الشكر، شكر الله على هذه النعم، شكره بالقول وبالفعل، قولا وعملا، يشكره باللسان وبالعمل بالأركان وبطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني تصريف هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال فالاعتراف بنعمة الله هي من أعظم الدواعي على الشكر، من أعظم الدواعي على الشكر، وأن الغفلة عنها من أعظم دواعي التقصير في شكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا الاعتراف بالذنب الذي يستدعي من العبد لزوم الاستغفار، يعني ما دام أقر بذنبه فهو يستغفر، يطلب الله أن يمحو عنه هذا الذنب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: متى شهد العبد هذين الأمرين استقامت له العبودية وترقى في درجات المعرفة والإيمان وتصاغرت إليه نفسه وتواضع لربه، وهذا كمال العبودية، وبه يبرأ من العجب وزينة العمل. وهذا الحديث سيد الاستغفار، يعني من تعلمه فقد وحافظ عليه فقد يعني كسب كسبا عظيما، ويمكن أن نتواصى به ونذكر به ويعني نعلمه أهلينا من زوجة وولد ومن إخوان ومن جيران، ومن ففيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم، وفيه ربح، سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى يعني من الأدعية الجامعة في الصباح والمساء هو ما يأتي، هذا أيضا هذا الدعاء الآتي عظيم جدا. وهو حديث ابن عمر. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. من أولا هذا الكلمات يقول عن ابن عمر أن النبي ما كان يدع، يعني ما كان يترك هذه الكلمات الدعوات التي يدعو بها. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في عزوه لهذا الحديث: أخرجه النسائي. هو كذلك في النسائي في الصغرى وفي الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، وفي عمل اليوم والليلة ما زلت عند هذا عمل اليوم والليلة. وهو الحديث، وليس هذا من عادة الحافظ ابن حجر، الحديث في سنن أبي داود وفي أحمد، فليس من عادة الحافظ أن يعزو مثلا للنسائي ويترك أبي داود، إلا قد يكون يعني نسي وذهول، وقد يكون ما أشرت إليه أنه اعتمد على وغاب عنه أنه في سنن أبي داود، وقد هو قال في الحاكم، وهو كذلك في الحاكم، وأيضا عند أحمد في المسند. قوله لم يكن يدع أي يترك، لم يكن يترك ما، وهذه العبارة تعطي معنى الاستمرار. لم يدع، لم يكن يدع يعني لا يترك هذا الدعاء، لكن هو مقيد، هذه من الأدعية المقيدة بالصباح والمساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك هذا الدعاء لأنه من الأدعية الجامعة العظيمة. حين يمسي أي حين يدخل في المساء، ووقت المساء من صلاة العصر، يبدأ من صلاة العصر وينتهي حينما تغيب الشمس، يغيب بياض النهار، عندما يغيب بياض النهار في الأفق، هذا هو الأكثر. وقيل ينتهي بدخول وقت العشاء حينما يغيب الشفق، وقيل يعني العشي يبدأ من الزوال. والاحتياط أن يدعو الإنسان بهذا متى؟ بعد العصر وقبل غروب الشمس، لأن هذا يعني متيقن أنه قد دعا في المساء. أما ما بعد الغروب يعني بعد ذهاب ففيه بين العلماء كلام، فهذا يقينا يدعو بعده، فإن فاته نسي فالحمد لله الأمر واسع ويدعو ولو بعد المغرب، فيأخذ بالقول الثاني أنه إلى مغيب الشفق الأحمر، لكن ذاك أوثق وأحوط. وحين يصبح أي حين يدخل في الصباح، متى يدخل في الصباح؟ إذا طلع الفجر، هذا ما في إشكال أن يبدأ الإصباح أو الصبح إذا طلع الفجر، لكن النهاية، هذه البداية، النهاية إلى وقت الإضحى حين تنتشر الشمس وتعم الأرض، الشمس تعم الأرض، هذا القول الأول. القول الثاني إلى الزوال، والأول كما قلنا أحوط، من أن يصلي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس طلوعها وظهورها وانتشار ضوئها، فهذا الأحوط، هذا هو الأحوط. وقيل أنه إلى الزوال، لكن ذاك أحوط وأضمن. قال في الحديث: اللهم إني أسألك العافية. هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك العافية، أي السلامة من جميع الشرور والآثام، ومن جميع ما يضر الإنسان، وجميع ما يسوء الإنسان في دينه أو في دنياه. اللهم إني أسألك العافية. ولذلك في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. حديث صحيح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فإذا السؤال العافية هذا عام في كل شيء، أن يعافى في دينه، يعافى في نفسه، يعافى في ولده، يعافى في ماله، بدليل الحديث الآخر: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا من الأدعية العظيمة الجامعة، ما ترك شيء، ما تركت شيئا إلا سأل الله إياه. فإذا سأل الإنسان ربه بصدق وحضور قلب و يعني حصلت جمع الشروط وزالت الموانع، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه، وما أحوجنا إلى 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 إلى, إلى ذلك، ما أحوجنا إلى كل ذلك الذي كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله. قال: في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذه تتفق مع الحديث الآخر: في ديني، أي من المعاصي، يعني أسلم له دينه فلا يعصي الله ولا يبتدع في دين الله ولا ينحرف عن شرع الله، عن شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يسلك مسالك المخالفات، مخالفات شرع الله سبحانه وتعالى من الآثام والبدع والمعاصي وغير ذلك. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى آخر الحديث، وأهلي ومالي. ودنياي يعني يسأله العافية في دنياه في أي من المصائب والشرور التي تصيب في هذه الدنيا، والشرور المكدرة والمعيشة الضنك وكل ما يخشاه الإنسان ويتضرر منه. وأهلي، الأهل جميع، يعني الرجل وأهل بيته، أولاده، زوجاته وأولاده، ومن يعوله. ها؟ وأهلي السلامة من العافية في ماذا؟ العافية من الأمراض والأسقام وسوء العشرة بينهم وكل ما يستعاد منه ويسوء الإنسان. ومالي، أي العافية في المال من الآفات التي تصيب الأموال، ومن الشبهات أيضا في كسب المال وفي صرفه وفي صرفه. والإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما أنفقه. فمن اكتسبه من غير حله وصرفه في غير حله فإنه لم يسلم، فإنهم لم يعافى في ماله. ثم قال: اللهم استر عوراتي. الإنسان له عورات، وهي ما يستحى مستحيا من ذكره، كل ما يستحي الإنسان من ذكره وأن يظهر ويطلع عليه الناس فهو من العورات، ذلك من الذنوب أو من العيوب أو من. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستره ولا يفضحه، والذين يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ويحبونه حق المحبة يتابعونه أيضا في هذا. وآمر روعاتي، الروعة هو الأمر المفزع الفزع، ما يروع أي احفظني من كل ما يخيفني ويفزعني، فهو يرجع إلى الله في كل شيء. انظروا إلى إنسان سلم هذه الأمور، يعني طلب ربه بصدق وإخلاص كل هذه، كيف سيكون حياة سعيدة سليمة من كل الآفات ومن كل الذنوب؟ بس عليه أن يقبل على الله بصدق، بصدق ويقين وبحضور قلب، وأن يتواطأ القلب واللسان، لا يعني اللسان يتحرك بهذه، يعني بعض الناس يحفظها وهي من كثرة ما يكررها، وهذا خير، تجري على لسانه مع أن قلبه يكون مشغول بشيء آخر، فهذا يخشى عليه ألا يستجاب له. قال: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، يعني احفظني من جميع الجهات، من جميع الجهات، فلا يصلني شر لا من يميني ولا من شمالي ولا من فوقي ولا من خلفي ولا من فوقي. ثم من تحت سيأتي يفرد له قول، احفظني من بين يدي يعني من أمامي، لا يأتيني شر ولا مصيبة ولا بلاء من أمامي، ومن خلفي معروف خلف لا يأتيه ذلك، ولا من يمينه ولا من شماله، إذن حفظ ما بقي إلا ومن تحتي، وأعوذ، جاء في اللفظة الأخرى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قالوا الغيلة هي الأمر المفاجئ، الموت المفاجئ أو القتل المفاجئ، يعني أن يؤخذ خفية وفجأة، هذه حتى فسره بعض رواة الحديث من وكيع بن الجراح أنه الخسف، أن يخسف به، لأن الخسف يأتي من تحت، يغوص الإنسان المخسوف به في الأرض. هذا الحديث فيه من الفوائد أن هذه الأدعية العظيمة كان لا يدعها النبي صلى الله عليه وسلم مساء ولا صباحا. لماذا؟ لتكون حصنا له من الآفات، وحرزا من الشرور، وأمانا من المكاره، فعلى المسلم أن يلازمها ولا يدعها، ولا يدعها اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحفظا لنفسه من الشرور وأسبابها. يعني ينظروا إلى بعض الجهلة، منهم من يضع على باب داره وقد رأيناه حذاء فرس لتصرف عنه العين، ومنهم من يأخذ يأتي حذاء قديمة ويقلبها على مقدمة سيارته أو مؤخرته، فهذا يلوذ بالحذاء وهذا يلوذ بمن؟ بالله العظيم القادر على كل شيء. وهذا من الجهل والضلال يعني العماية. وأن هذه الكلمات هذه مقيدة بالصباح وفي المساء، لكن هل يقول لا يجوز أن يقولها في غيرها؟ نقول لا، ما نستطيع أن نقول لا يجوز، لكن على الإنسان أن يلتزم بها في الصباح والمساء فيكون محفوظا بين الصباح وبين المساء، كما في من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. الحديث فيه أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية في الدين فهو أيضا مأمور بسؤال العافية في الدنيا أيضا، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الورعين، ولا يقال واحد يعني هذا يسأل الدنيا والدنيا يعني تملكت القلب، لا لا، هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم يسأل المعافاة أيضا في الدنيا، فإنه لا حرج على الإنسان أن يسأل العافية في المال، ولا يقال إن الورع لا تسأل العافية في المال، لا، المال يعين على طاعة الله، ينفقه في سبيل الله، يكف به وجهه ويغني ولده عن الناس، وفي ويتصدق يعني من الصحابة من كان عبد الرحمن بن عوف أبو بكر الصديق الذي جهز جيشا، وعثمان الذي جهز جيشا، وأبو بكر عندما أتى بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي كان فيها حاجة، المسلمون في حاجة إلى المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هذا هو الإيمان، هذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وذاك عثمان الذي أنفق في جيش العسرة وجيش، وهو الذي تصدق على أهل المدينة بقافلة كاملة عندما جاءت وهو غني. وهذا عمر بن الخطاب عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت؟ أتى بنصف مالي، فقال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. وجاء أبو بكر وقال: يعني عرفت أني لن أسبق أبا بكر. وهذا من 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 الاعتراف لأهل الفضل بالفضل، ولا يعترف لأهل الفضل بالفضل إلا أهل الفضل أبدا. أهل الفضل هم الذين يعترفون بالفضل لأهله، أما غير أهل الفضل فلا يعترفون بذلك. الحديث قدم سؤال العافية في الأهل على العافية في المال، لأن الأهل أغلى من المال، فقدم سؤال العافية. والحديث فيه سجع الآن، لو قال حين يصبح: اللهم اسألك العافية في ديني ودي وأهلي ومالي وعن يميني وعن شمالي وإلى آخره، فهذا السجع غير المتكلف لا بأس به، إنما السجع الممنوع هو المتكلف الذي لا يأتي عفوا، لا يأتي عفوا. ذكر الإمام ابن القيم، وأنا هو كثير، إنما أتيت بشيء لأرشد إلى البقية. ذكر ابن القيم من فوائد الذكر والدعاء 35 فائدة، ذكر 35 فائدة في كتاب الوابل الصيب، فمن أراد أن يرجع إليها، من فوائد عجيبة لكنها طويلة لا يتحملها الدرس، فأتيت بما يقارب 5 أو نحوها. فقال: إن الذكر سبب انشراح الصدر. وهذا يجده الإنسان والله في نفسه، في الصباح، في الليل، عندما توتر، عندما تتهجد وتدعو وتناجي ربك وتذكره، وفي غير هذا الوقت باستمرار يجد الإنسان ذلك في انشراح في صدره وسرور في قلبه ولذة بذكر الله سبحانه وتعالى يتلذذ بها. وأن دوام ذكر الله، هذا كلام ابن القيم، دوام ذكر الله تعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. فإن نسيان الرب يعني الذي يذكر الله، الجزاء من جنس العمل، فإنه يأمن أن ينساه الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى يعني فإن يعني من نسي ربه نسيه الله سبحانه وتعالى، ويوجب نسيان العبد أيضا لمصالحه الدنيوية والدينية. لا يقال لا هذا فلان ما ينسى يفتح الدكان وراح العمل، لا، في أمور أخرى أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم فأنساهم الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم مصالحهم، وأعظم المصالح هي المصالح الدنيوية، ومنها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا في سورة الحشر. أن العبد، يقول ابن القيم، إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة، وفي هذا أحاديث بعضها فيه كلام. فإذا تعرف العبد إلى ربه في الرخاء، دعاء وتضرع والتجاء إليه وعبادة، تعرف إليه إذا احتاج إليه في الشدة. وأن الإنسان محتاج إلى ربه في كل أحواله، حتى في دعائه توفيقه وفي عبادته في كل أموره. أن الذكر جلاب النعم ودافع للنقم، يلجأ إلى الله ويذكر الله ويسأله كما في الحديث العافية من كل الشرور وما أشير إليه في الحديث. النقطة الخامسة التي أخذتها، وبعدها هناك خمس أو ثلاثون أخرى، قال إن الذكر حرز من الشيطان يحفظ الإنسان في نفسه وأهله وولده وماله. الناس هذه من أعظم مطالبهم، ها؟ ولمن منع في الحديث اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، منها وكانت له حرزا من الشيطان يومه. هذا هو الحرز الصحيح، ولا يروح للشيخ الجاهل الفلاني الذي يبول على نفسه وعلى أعقابه ثم يقول له اجعل لي حرزا أضعه على يده، فهذا يؤكل إليه. من تعلق شيئا من دونه وكل إليه، فهذا يجعل حرزا. إيش هذا الحرز؟ حرز، هذا هو الحرز، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كانت له حرزا من الشيطان يومه. ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذه الأدعية وهذه، فأين نحن غافلون عن هذا؟ وهل يغفل أحد عن مثل هذه المصالح العظيمة؟ فالذكر جلاب للنعم. في حديث كنا نريد أن نشرح، لكن إن شاء الله في جلسة قادمة، وهو أيضا من الأحاديث الجامعة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. انظروا الناس الذي كان حولنا في البلدان كانوا في نعمة فزالت فجأة، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول عافيتك من صحة إلى عافية ومن غنى إلى فقر إن شاء الله سنشرحه. لكن هو أيضا من الأحاديث الجامعة العظيمة ومن يعني الأدعية والأذكار التي ينبغي للإنسان ألا يغفل عنها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا في أنفسنا وفي أموالنا وفي ديننا وفي دنيانا وفي أهلنا، وأن يرزقنا الالتجاء حسن الالتجاء إليه والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره والالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبوء لك بذنبي. نعم هذه أبوء لك أبوء لك بنعمتك علي، وهذا هو الذي في صحيح البخاري، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. وفي رواية مختصرة ما فيها هذا، لكن هذا هو الأتم، هذا هو الأتم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث الدعاء عند النوم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي البراء، قال له: وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا دليل على التزام الأدعية التي أرشد إليها النبي كما ورد. إن ورد هذا وهذا فالأمر في سعة. لكن أنا قلت لك أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشد إلى هذا بهذه الصيغة، فنحن ندعو بها. كونه ورد في القرآن أو في حديث آخر فهذا لا 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 يناقض. أصل في اللغة العربية يقولون أن الواو لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا، لكن إذا كان جاء في نص في دعاء والنبي قال قولوا نقول، والنبي يعلم، بل هو الذي أنزل عليه القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن هذا وقدم هذا على هذا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ونحن متبعون لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنه لا بأس في ذلك ولا معارضة ولا مخالفة، أن الأفضل هو الذكر بالأذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان له حاجة وطلبها من الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله لا بأس، فكان يدعو بشفاء مريض أو بقضاء دين أو بأي حاجة له لا بأس. لكن الأفضل والأكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فالأولى الذي يحفظ أدعيه والذي لا يحفظ عليه أن يحفظ. ها؟ ولكن لا نقول له لا تدعو بغير هذا، ادعو ربك بما شئت، لكن قدم الثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المضمون الكامل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا جاء في 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 في, في آخر بعد التشهد: وليتخير من الدعاء أعجبه. لكن بعضهم قال يعني يتخير مما ورد أيضا، يعني الحمد لله كما رأيتم. ليس هناك شيء يذكر الله به أو يدعى الله به ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إما ضمنا يعني في المجموع وإما كلمة كلمة كما في هذا عافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ماذا بقي؟ الدين شامل، الدنيا كامل، في الأهل